انحصار در اخ.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في المسألة الخامسة، المسائل التقليد والتي تبين شروط المرجع في التقليد، توجد مسألة أضافها بعض الأعلام في المنهاج قبل هذه المسألة، وهي مسألة لا بأس بها بالتعرض لها، مسألة لطيفة. أضاف هذا الفرع، قال أنه إذا قال يصح تقليد الصبي إذا قلد الصبي قبل البلوغ تقليده صحيح، ثم فرع على ذلك فرعين. الفرع الأول قال أنه بناء على لأن تقليده صحيح، حينئذ يترتب أولا عدم جواز عدول، عدم جواز العدول بعد أن يبلغ، لا يجوز له أن يعدل إلى شخص آخر إلا إذا كان أعلم، بناء على مسألة سوف يأتي التعرض لها في المسائل القادمة، أن من قلد شخصان ثم بعد ذلك أراد العدول إلى غيره فلا يجوز له العدول. إذا كان تقليده الأول صحيحان ومتعينان بعد ذلك يكون عدوله، كما إذا تجدد مثلا المساوي ذاك الوقت كان هذا الذي قلده هو الأعلم فقلده، ثم بقاء صار هناك من يكون مساويا له في فرض تجدد المساوي، حينئذ هل يجوز له العدول أو لا؟ هناك سوف يفصل بينما إذا كان ذاك أعلم فيجوز العدول، وما إذا لم يكن أعلم فلا يجوز العدول. وبناء على عدم جواز العدول في المورد الذي يقال بعدم جواز العدول، قال هذا الأثر يترتب هنا أن يكفي أن يكون مقلدا في حال الصباح، فلو قلد في صباح تقليده صحيح ويترتب عليه نفس الأثر الذي يترتب على تقليد البالغ من حيث عدم جواز العدول، هذا الأثر الأول. والأثر الثاني الذي رتبه أنه في مسألة بقاء بعد الموت، إذا توفى هذا الإنسان قبل أن يبلغ توفى ثم بلغ هذا الصبي المقلد، هل يجوز له البقاء؟ هنا أيضا حكم بجواز البقاء لأن تقليده تقليده صحيح، فإذا كان صحيحا لن يجوز له البقاء، حاله حال الكبير. هذان أثران رتبهما على صحة تقليد الصبي، وهذه من المسائل التي لم أجدها في سائر، حسب تتبعي الناقص طبعا في سائر المسائل العملية، أن تعرض إلى تقليد الصبي. طبعا استقراء كامل هم ما صدر مني، بس هنا توجد شبهة ثبوتية في هذه المسألة، لا بد من التعرض لها، هي حاصلها أنه ماذا يعني صحة تقليد الصبي؟ إن أريد بالصحة المعنى المصطلح للصحة بالفقه يعني الاجتزاب المأمور به بالمأتي به عن المأمور به، خب هذا المعنى هنا غير محتمل باعتبار أن التقليد ليس مأمورا به كما قلنا في المسألة، لا بنفسه مأمور به ولا شرط للمأمور به الشرعي الواقعي، العمل بلا تقليد أيضا إذا طابق الواقع تقدم في المسألة السابقة يكون صحيحا. فإذا أريد من الصحة هذا المعنى الاصطلاحي فهو غير معقول، لأن التقليد لا هو مأمور به نفسي ولا شرط
أمر به ضمني وشرطي لواجب. الظاهر أنه يراد به من الصحة يعني حجية قول المفتي، صحيحون يعني حجة على القول، التقليد من قبل الصبي كالتقليد من قبل البالغ حجة، فتوى المفتي حجة في حقه، فيراد بالصحة الحجية. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى فرع أن تكون الحجية معقولة في حق الصبي، جعل الحجية في حق الصبي إذا كان معقولا حينئذ صحة التقليد بهذا المعنى أيضا معقول. وعندئذ يقال بعدم معقولية صحة الحجة على الحجية للصبي، بل لكل من ليس مكلفا بالتكاليف الإلزامية، جعل الحجية لمن ليس له تكليف إلزامي غير معقول، ثبوتا غير معقول، لأن الحجية المطلوب منها أو قوامها وجوهرها متقوم بالمنجزية والمعذرية. ومع فرض عدم وجود التكليف الإلزامي هذا مرفوع عنه القلم، ليس له أي تكليف إلزامي، حينئذ المنجزية والمعذرية لا تكون معقولة في حقه. فأي معنى لجعل الحجية حينئذ للصبي؟ مشروعية عبادات الصبي أيضا التي ثبتت مثلا بالأدلة، هذه المشروعية أيضا لا تعني إمكان المنجزية والمعذرية، المشروعية يعني الله سبحانه وتعالى أيضا يجد مصلحة، ويجد مثلا هناك مصلحة وملاك في العبادة الصادرة من الصبي، والأمر الواقعي مثلا الاستحبابي أو الرجحاني، الرجحان الذي ليس لزوميا في حق عبادة الصبي أيضا موجودة. مشروعية عبادات الصبي تتوقف على وجود الملاك أو وجود الأمر الترجيحي، إذا هم توقف على وجود الأمر لا يتوقف على وجود الأمر، لو توقف أيضا على وجود الأمر فيتوقف على وجود أمر ترجيحي، أمر استحبابي لا أمر لزومي. حينئذ المنجزية والمعذرية لا تكون معقولة في حق الصبي. وإن شئتم هكذا قلتم حقيقة الحجية والحكم الظاهري إنما هو على حسب التفسير المقبول عندنا في باب الحجية، هو ترجيح الأغراض، مثلا أحد النوعين من الأغراض الواقعية على النوع الآخر في مقام التزاحم، ترجيح الأغراض الإلزامية أو الترخيصية أحدهما على الآخر في مقام التزاحم الحفظي على أساس نوع الاحتمال، نوع المحتمل أو قوة الاحتمال وقيمة الاحتمال، لأن الأحكام الظاهرية والحجية كلها أحكام طريقية، هي ليس فيها ملاكات، لو كانت هي ذات ملاكات مستقلة حينئذ يعقل أن هذا الملاك يكون موجود في الصبي، لكن الحكم الظاهري هو ليس فيه ملاك، وإنما يجعل هذا الحكم الظاهري من أجل حفظ الإلزامات الواقعية على الترخيصات، أو بالعكس حفظ الترخيص الاقتضائي الواقعي في المورد الذي المولى يرى أن ملاكاته الترخيصية أهم، وأن يكون المكلفون يكونون مرخصي العنان من قبل المولى أهم من أن يحفظوا تلك الملاكات الإلزامية المشتبهة. فحينئذ يرجح إما أجعل احتياط إيجاب احتياط إذا كان ملاك الإلزامي أقل، أو يجعل البراءة إذا كان ملاك الترخيصي أقل، أو إذا كان هناك طريق يحفظ المقدار الأكثر من الملاكات بحيث لا يفوته أقل مما ينحفظ، حينئذ يجعل ذاك الطريق. كل هذا الجعل إنما هو بحسب الحقيقة بعد فرض ذاك التزاحم بين الملاكات الإلزامية والملاكات الترخيصية الاقتضائية على ما شرح مفصلا في المجلد الرابع من كتاب الأصول. خب هذا التزاحم فرع أن يكون ملاك إلزامي، في المورد الذي لا يكون ملاك إلزامي والاستحباب والرجحان خب ليست ملاكات إلزامية، لا يعقل إذن فيها التزاحم الحفظي الذي هو روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري. فإذا لم يعقل التزاحم الحفظي إذن لا معنى لجعل الحجية والمنجزية والمعذرية هنا. نعم الكاشفية الذاتية موجودة، أنه ذاتا مثلا فتوى المجتهد أقرب إلى الواقع، يعني يظن لأنه يطابق الواقع، إلا أن الملاء الكشف الذاتي والناقص ليس هو الحجية. روح الحجية وقوام الحجية كما قلنا في تلك النكتة، التي تلك النكتة لا تتصور هنا. فإذا لم تكن متصورة حينئذ يقال بأنه بالنسبة للأثر الأول من الأثرين، وهو عدم جواز العدول، وهذا الأثر لا يمكن تفيه، لأن هذا الأثر فرع أن يكون ذاك تلك الفتوى حجة بحسب الحقيقة ومنجز في حق هذا المقلد، بينما هذا لم يكن منجزا في لا منجزية في حقه قبل البلوغ. إذن فمن يبلغ وحين البلوغ مقلده السابق مع الشخص الجديد متساويان، يجب عليه الاحتياط الآن، لأنه لا منجزية الآن تتنجز عليه الأحكام الواقعية، والآن منذ أن يبلغ يكون حاله حال من الأول يواجه مجتهدين متساويين، يجب عليه الاحتياط بناء على ثبوت الاحتياط أو التخيير مثلا بناء على ثبوت التخيير. كلام في تقليد، في أن الصبي مقلد مو مقلد، الصبي مقلدون بالكسر اسم فاعل لا اسم مفعول. ذاك بحث المسألة الخامسة، أنه من جملة الشروط أن يكون مثلا بالغا عاقلا. كلام في أن المجتهد البالغ العاقل الواجد الشرائط الصبي قلده في صباه ثم بلغ، بلغ هذا الصبي الآن يجوز له، وحينما بلغ كان هناك شخص آخر صار مساويا مع هذا المجتهد، يجوز له العدول إلى ذاك بناء على عدم جواز العدول، وجوب عدم العدول إلا إذا كان أعلام.
باب مستحبات يجوز احتمال تكليف نيست حتى در مورد مكلفين، يا مستحب رسيفه يا مباح اماره بر استحباب
حجة في من أجل الإسناد مثلا، وإلا من حيث المنجزية من حيث المنجزية لا أيضا نفس الشيء.
مو هو حكم الظاهري از اون که اهتمام همون اهتمام استحبابي بين شكل نه اهتمام
روزي، هذا شيء سوف نذكره. فبالنسبة للأثر الأول يقول، يعني ربما يقال من قبل صاحب الشبهة، بالنسبة للأثر الأول يقال بأنه هذا الأثر لا يترتب. يبقى الأثر الثاني، الأثر الثاني ترتيبه صحيح، الأثر الثاني وهو أنه إذا مات المجتهد الذي قلده قبل البلوغ ثم بلغ هذا المقلد يجوز له البقاء، هذا الأثر يمكن ترتيبه من باب ما أشرنا إليه فيما سبق من قصور في دليل المنع عن جواز التقليد. دليل المنع عن جواز التقليد أساسا لم يكن تقليد الميت، لم يكن دليلا فيه إطلاق، دليل لبي إجماع مثلا تسالهم شيء من هذا القبيل، وهذا الدليل قدره المتيقن يقال حينئذ التقليد الابتدائي حتى من هذه الناحية. أما الذي قلده الصبي ولو قبل بلوغه لا يعلم أن هذا داخل في القدر المتيقن من الإجماع، بعد أن بلغ أيضا يكون مشمولا لعمومات جواز تقليد الميت التي تقتضي جواز التقليد حتى ابتداء، وهذا الأمر خرجنا منه بالمخصص، والمخصص قدره المتيقن لأنه لبيون غير هذا الفعل. فذاك الأثر بتلك النكتة يمكن ترتيبها، أما الأثر الأول يقال بأنه لا يمكن ترتيبه. قد يقال في مقابل هذه الشبهة بأنه في المورد الأعلى الشخص الذي ليس مكلفا بتكاليف إلزامية، ليس له حكم إلزامي، أيضا يعقل جعل الحكم الظاهري إذا كان هناك حكم واقعي ترجيحي. الحكم الواقعي إذا كان موجودا من قبل المولى ولو غير إلزامي، لكن كان مولو، كان هناك تحريك مولوي ولو بدرجة الاستحباب أو بدرجة الكراهة، في موارد الاستحباب والكراهة المحركية المولوية معقولة، لكن محركية ضعيفة، محركية ليست إلزامية، محركية في مستوى الترجيح الترخيص في الترد. حينئذ هنا كما يعقل جعل الحكم الواقعي
الاستحبابي أو الحكم الواقعي الكراهتي، أي مانع من أن يفترض إمكان جعل الحكم الظاهري الاستحبابي والحكم الظاهري الكراهتي؟ يعني المولى أيضا في هذه الموارد حينما يجد أن له مجموعة من الأغراض الاستحبابية الراجحة لللازمة، راجحة من قبيل عبادات الصبية التي هي راجحة مستحبة للصبية، يعني محبوبة للمولى حبا غير إلزامي، حينئذ المولى كما يمكنه أن يجعل أمرا واقعيا استحبابيا بالعبادة، كذلك يمكن أن يجعله أمرا ظاهريا عند الشك، حينما يشك هذا المكلف فالمولى حينئذ يجعل أمرا ظاهريا، يقول إذا شككت فمن أجل حفظ هذا الشيء الراجح، حفظا راجحا أيضا لا حفظا لازما، حفظا راجحا يجعل حينئذ له حكم ظاهري، يقول حينئذ احتض، يأمره بالاحتياط أمرا استحبابيا بالاحتياط. فنفس المراتب المعقولة في الحكم الواقعي من اللزوم تارة والرجحان أخرى والحرمة تارة والكراهة أخرى أيضا يعقل في الحكم الظاهري، في الحكم الظاهري أيضا قد يجعل المولى حينئذ الأمر بالاحتياط استحبابان، أو ترك الاحتياط يجعله مكروها مثلا فينهى عن ترك الاحتياط كراهة، نهيا كراهتيا. إلا أن هذا في الواقع هذا النحو من الحكم الظاهري الاستحبابي أو الحكم الظاهري الكراهتي استفادته من أدلة الحجية صعب، ثبوتا معقول هذا النحو من جعل الحجية من جعل الحكم الظاهري، إلا أن الحجية المجعولة في موارد الإمارات والأصول الشرعية الحجية خصوصا ما كان منها ما كان منها مربوطا ببابل ببناء العقلاء والسيرة العقلائية، الغرض المقصود لدى العقلاء ولدى الشارع أيضا من ألسنة الحجية ليس جعل الأحكام النفسية أو شبه النفسية الطريقية الاستحبابية والكراهية الغرض منها، الغرض من بناء العقلاء على الحجيات إنما هو التأمين والتنجيز والتعذير. يعني من الواضح أن ما يكون الملاك لجعل العقلاء للحجية في هذه الموارد إنما هو التنجيز والتعذير، بحيث لو لم يكن غرض إلزامي لما كان يجعل عاقل حينئذ حجية لشيء من الأشياء. الحجية في باب المولويات العقلائية إنما هو من أجل التنجيز والتعذير، تأمين عن العقوبة أو التنجيز للأحكام المولى وجعل العقوبة فيها. فهذا الشيء الذي يعقل ثبوتا في نفسه استفادته إثباتا من أدلة الحجية، خصوصا في المورد الذي يكون دليل الحجية سير عقلاء، يعني دليل لبي. نعم لو تمت الأدلة اللفظية وكان في بعضها إطلاق حسابي بحيث هذا الإطلاق كان مستقلا عن الإمضائية لسيرة العقلاء، إذن يمكن أن يقال هذا في مورد الأشخاص الذين ليس لهم أي إلزام وأي تكليف من قبل المولى، لكن يوجد ملاكات استحبابية ومصالح استحبابية لهم، هناك يكون المقصود مثلا جعل الاستحباب أو جعل المشروعية لعباداته ظاهرا، مع أن هذا المشروعية يستطيع أن يخالفه هذا الإنسان في أي وقت من دون أي محذور، ليس عليه تكليف أصلا وإلزام ولا منجزية معذرية. استفادة هذا الإطلاق من دليل أدلة الحجية في محل الكلام مشكلة، إذا أمكن استفادته مثلا في من حجية خبر الواحد في مثل حجية الفتوى التي ملاكها مهم الدليل عليها سيرة العقلاء والتي تكون الحجية لدى العقلاء قوامها بالمنجزية والمعذرية، بحيث من لا يكون في حقه تنجيز أصلا لأنه ليس مكلف بأي تكليف من التكاليف العقلائية المولوية، هذا حينئذ إثبات وجود السيرة العقلائية على رجوعه أيضا إلى
خبير هذا أمر مشكل.
أطفال
لا يرجعون، آباؤهم يرجعون، هذا منجزي لأبيهم. وبالإضافة إلى أننا قلنا في بحث سابق أن المقصود التمسك بسيرة العقلاء في المولويات لا بسيرة العقلاء في الأغراض التكوينية. الطب والهندسة وأمثالي أصلا خارج عن بحث استدلال بسيرة العقلاء، لأن هذه سيرة العقلاء في الأغراض التكوينية والتي قد يكون الاحتمال منجز فيه للحجية. مقصود بالسيرة العقلائية التي يصح التمسك بها في الفقه والأصول السيرة العقلائية في باب المولويات العقلائية، يعني في باب القوانين والعقوبات والجنايات، هذه الموارد التي فيها مولويات عقلائية. وهناك من الواضح الأطفال خارجين عن هذا الباب رأسا، على الأقل نشك، والدليل باعتبار لبي إن إذن شموله لمثل ذلك يكون مشكلا. إذن فالحكم الظاهري الذي يكون بحسب الإثبات ولو مقوما بالمنجزية والمعدلية استفادة الثبوت في حق الأطفال يكون مشكلا. فإذا كان مشكلا حينئذ يكون مقتضى الأصل عند الشك عدم الحجية بهذا المعنى، فيكون حكم تلك المسألة الاحتياط حينما يبلغ هذا الصبي، وحين بلوغه يكون هناك مجتهد آخر مساوي لم يكن سابقا مساويا، كان مفضولا، الآن بعد البلوغ صار مساويا، حاله حال من ابتداء في بداية تقليده أراد أن يقلد وكان أمامه مجتهدان متساويان، يجب عليه الاحتياط بناء على وجوب الاحتياط، أو التخير بناء على ثبوت التخير بينهما، لا وجوب البقاء على تقليد هذا الإنسان حتى يثبت الأعلى. إذن فالأحوط التفكيك بين الأثرين، الأثر الأول يقال بالاحتياط فيه، والأثر الثاني يقال بالصحة، لأن الأثر الثاني مربوط بتلك النقطة، نقطة أن الدليل جواز تقليد الميت مقتضيه تام، وإنما المانع لابد أن نرى مقدار مخصصيته، والمانع حيث أنه لبي وهو الإجماع لا يشمل في المقام، يقال أنه قدره المتيقن غير المقام. هذا ما يرتبط بتلك المسألة التي أضافها بعض الأعلام. المسألة الخامسة يشتغل لا يجري، لأن الحجية بهذا المعنى قلنا أنه إذا كانت غير معقولة، غير معقولة ثبوتا أو غيره لا دليل عليه لا يفيد. إذن في كل مورد هكذا يصير، ليس هكذا الحج الاستصحاب الذي يتمسكون به، هذا استصحاب قضية شرطية تعليقية، يقولون لا يجري، هذا معناه أنه دائما حين ذن يجب، بينما هم سوف يأتي في تلك المسألة أن هذا إنما يجب إذا كان قد قلده سابقا. استصحاب القضية التنجيزية للتعليقية تأتي تلك المسألة. المسألة الخامسة يشترط في المرجع في التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد، الذكورة والعدالة والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. هذه الشروط باستثناء شرط الاجتهاد، الشروط الأخرى ليست دخيلة في تحقق الاجتهاد ولا الخبروية، وهذا واضح. بلوغ قد يكون واحد قبل البلوغ يصبح مجتهدا، العقل أيضا قد يكون بعض مراتبه ليس شرطا، أو فضوء المجنون الأدواري مثلا يفقد عقله يصبح مجتهد ثم يفقد عقله، فبقاء لا يكون شرطا في تحقق الاجتهاد. أو الذكورة واضح، العدالة أيضا واضح، الحياة هم واضح، الاجتهاد شرطيته ليست من باب الشرطية، شرطيته من باب أنه موضوع التقليد، موضوع حجية الفتوى، إنما هو فتوى العالم، والعالم في الأحكام الشرعية هو الفاعل والمجتهد. إذن فيبقى البحث في سائر الشروط غير الاجتهاد، وهذه الشروط الأخرى باستثناء الحياة يمكن أن يستدل عليها على شرطيتها في المقلد بعدة وجوه. الوجه الأول دعوى العلم من ارتكاز المتشرع، ذوق الشارع، سيرة المتشرع، أنه لا يرضى الشارع بالرجوع إلى من يكون فاقدا للبلوغ أو للعقل أو للإيمان أو للذكورة أو للعدالة. هذا شيء يمكن لا يبعد دعواه واقعا، أن ذوق المتشرع وسليقة الشارع تستكشف من خلال
هذا الارتكاز المتشرعي، بالعكس يعني يطلبون مراتب عالية من الكمال، والكمال في العقل، في السن، في العدالة، حتى يرجع إليهم الإيمان. كيف يرجع إلى إنسان عامي المذهب، وإنسان فاسق العهد بالله، وإنسان غير بالغ؟ هذا قصة تنقل هذا، وأنه له واقع. هذا دعوة العلم بعد، هذا أمر وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه. إذا استكشف ذوق المتشرع من ارتكاز ذوق الشارع، من ارتكاز المتشرع، من عمل المتشرع، حينئذ يكون هذا دليل لبي أو يوجب الاطمئنان أو العلم، هو الاطمئنان على الأقل بالموضوع. وإذا ما أوجب فهذا الدليل لا يمكن. الدليل الثاني، فحوى الأدلة الدالة على شرطية هذه الشروط في مراتب من المقامات والخصوصيات، أنزل بكثير من مسألة الفتوى والإفتاء والمرجعية، من قبيل الإمامة الجماعة مثلا، القضاء، شهادات ونحو ذلك. هناك إذا اشترط البلوغ، اشترط العقل، اشترط العدالة والإيمان، فكيف حينئذ في مرجعية التقليد التي فيها نوع من ولاية تشريعية؟ فإن المرجع التقليد ولي وحاكم على الأقل بالنسبة للتشريعات، بل وأكثر حتى في التطبيقات والتنفيذ. القدر المتيقن المرجع يكون المقلد له السلطة القضاء، السلطة التقنينية بحسب الصلاحات اليوم، يعني حاله حال المقنن الذي هو، هذه مرتبة مهمة من مراتب الولاية ومن مراتب السلطة على الناس، أن القوانين تؤخذ منه، ما هو قانون، ما هو لازمون نافذ يؤخذ منه. هذا مرتبة أعلى بكثير من مرتبة إمامة جماعة أو إمامة خمس أشخاص في أداء فريضة معينة، أو مثلا قضاء في قضية جزئية. إذا هذا في قضية جزئية مرافعة لابد أن يكون في هذه الشرائط، فكيف فيما يأخذه هذا القاضي من الأحكام الشرعية التي يريد أن يقضي بها، التي لها نفوذ على كل الناس، كل المخلدين المجتمع؟ إذن فيقطع بحكم هذه الدلالة الالتزامية القطعية، أو بالفحوى على الأقل العرفية، على أنه إذا اشترطت هذه الشروط في تلك المناصب النازلة، إذن فتشترط في هذه في هذا المنصب الأهم والأخطر، وحينئذ تنعقد دلالة التزامية عقلية أو عرفية لتلك الأدلة الواردة في تلك الموارد الخاصة. هذا أيضا دليل، ولعله عمدة الأدلة عند أكثر الفقهاء هو هذا الدليل. الدليل الثالث، أن يقال أن هذا قد يستفاد، هذه الشرطية، من ألسنة بعض الروايات الدالة على التقليد. مثلا الروايات التي تقول خذ بما أو اسمع له وأطع، فإنهما الثقتان المأمونان، أو إنه الثقة المأمون على الدين والدنيا. هذا التقييد بأنه مأمون، هذا مشعر بالتعليل، كأنه يقول إنما يجوز لك أن تأخذ، وحولتك عليه لأنه مأمون على الدين والدنيا، خذ منه معالم دينك. يعني إذا لم يكن مأمونا على الدين والدنيا لا يمكن أخذ معالم دينك. مأمون أكثر من هذا المقدار، ثقتون مأمونون. المأمون في دلالة على أن هذا لو كان عامي المذهب، لو كان مثلا فاسقا، لو كان مجنونا، كيف حينئذ يكون؟ نعم، كلمة الذكورة غير وارد في هذه الرواية، ولكن في بعض الروايات أيضا ورد، فلينظر إلى رجل في المقبولة والمدري، معتبرة أبي سالم، أبي خديجة سالم، سالم بن المكرم، لعل هناك وارد عنوان رجل، رجلا، الذي أيضا تمسك بعض العلماء بقيد رجلا على أن هذا أيضا بنحو التقييد. في الذكورة قد يكون لا يمكن استفادة شيء ما يعني ما يدل على الشرطية، ولكن في أصل الإيمان والعدالة والعاقل وهذه الأمور لعله يمكن استفادته من جملة من سياقات أو لسانة ألسنة تلك الروايات، إذا تمت دلالتها على التقليد، على صحة التقليد، قد تكون حينئذ مشعرة بشرطية ولو جملة من هذه الشروط. هذا أيضا دليل. دليل آخر يمكن أن يدعى لإثبات الشرطية، أصلا ندعي قصور المقتضي، فإن الأصل ما
بطلان التقليد. الأصل الأولي عدم جواز التقليد لولا ما أثبته الدليل، إن الأصل الحجية عدم الحجية كما قرأته الرسالة. الدليل دل على التقليد، ومهم الدليل على التقليد السيرة، سيرة العقلاء والروايات بعد المناقشة في الآيتين على ما تقدم. الروايات إذا لم تكن دليل على التقييد فليس فيها إطلاق يقينا، وفي أكثرها ليس فيها إطلاق. يبقى ما يمكن أن يدعى أنه فيه عموم على التقليد، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة أيضا واضح حالها، المتشرعة في فقهنا مذهبنا لم يكونوا يقلدون غير من يكون واجدا لتمام هذه الشروط، قالوا متقيدين في التقليد. لا، لم نعهد أن المتشرعة قلدوا زمانا مجنونا أو قلدوا صبيا أو قلدوا فاسقا أو قلدوا مثلا سنيا. بالعكس، كان كما قلنا في الدليل الأول الذوق المتشرعي والارتكاز المتشرعي على العكس تماما. على كل حال يمنع لا سيرة، يكفي في أنه لا سيرة. إذا لم يشكل دليل كما قلنا في الدليل الأول لم يوجب الإطمئنان، فلا أقل أنه يوجب عدم عموم الدليل. يعني لا جزم حينئذ بأن المتشرع كانوا يرون صحة تقليد الفاسق أو صحة تقليد العامي أو الصبي. إذن فالسيرة المتشرعية حالها واضح. يبقى سيرة العقلاء التي هي مهم الدليل عند الغايون، والتي قد يتوهم إطلاقها لبعض موارد فقدان بعض هذه الشروط. سيرة العقلاء الإنصاف أيضا بالتأمل فيها على الأقل يفتقد الجزم بأنها هذه السيرة شاملة للفاقد لهذه الشروط. فإننا قلنا أن المراد بالسيرة العقلاء ليس سيرتهم في الأغراض التكوينية. السيرة في الأغراض التكوينية قد إنسان كلمة مجنون أيضا تحركه في الغرض التكويني، ليس هذا هو المراد بالسيرة العقلائية غير المنضاد شرعا غير المردوع عنها شرعا. المراد بالسيرة العقلائية على ما شرحنا في بحث السيرة سيرة العقلاء في مولوياتهم العقلائية، يعني في القضايا التقنينية. إذن فلا بد أن نراجع سيرة العقلاء وارتكاز العقلاء فيما يرجع إلى باب الموالي والعبيد العقلائية، يعني في التقنينات العقلائية. في التقنينات العقلائية الإنصاف أن الرجوع إلى الصبي أو إلى المجنون في أخذ القانون العقلائي، فإن لم يدع الجزم بعدمه فلا أقل لا جزم بثبوته. أو الفاسق، والمقصود بالفاسق الذي لا يلتزم بذاك القانون، يعني الإنسان بحيث يكون له حالة من عدم الالتزام، بحيث يؤثر عدم الالتزام يوجب درجة من الوهن في كاشفية إخبار هذا الإنسان بما هو مثلا خبيرون بما هو أهل اطلاع بذلك القانون. لا باعتبار أنه فسقه لا يكون مؤثر، لو شكل هذا المقدار من الكاشفية النوعية على الخلاف أيضا هناك نلتزم، لأنه هناك أيضا نقيم نحن حجة خبر الثقة بأن لا تكون قرينة نوعية مقبولة عند العقلاء على الخلاف. في باب الأمور الخبروية عدم التزام الشخص بذاك النظام والقانون الذي يريد أن يشرعه أو مثلا ينقله يكون موجبا للتشكيك، هذه القرينة النوعية أن هذا الإنسان قد لا يقنن تقنينا صحيحا، يقنن على خلاف المصلحة. العقلاء أيضا هنا يتوقفون. الشخص الذي لا يؤمن أساسا بذاك التقنين كما في العامي اشتراط الإيمان، في الواقع يرجع إلى اشتراط أن يكون هذا الإنسان مؤمنا بهذا القانون ملتزما به نظريا وإيدولوجيا بالاصطلاح الحديث. الشخص الذي لا يكون ملتزم ومؤمن بمباني أخرى أصلا غير مباني الفقه الشيعي، هذا كيف يحصل وثوق أصلا ولو كان أهل خبرة؟ هنا تكون قرينة نوعية على أن هذا خبرويته لا كاشفية حسابية فيه. فوجود سيرة عقلاء أيضا في هذه الموارد لا يرجعون. الإنسان الماركسي لا يرجع إلا إلى مقنن يؤمن بالماركسي، لا مقنن يؤمن بالرأسمالية. راجعوا الآن التقنينات العقلائية تجدون هذه الحالة موجودة، لا يصار إلى تقنين مقنن، هذا المقنن هو لا يؤمن بذاك القانون، يؤخذ من الإيدولوك الذي يكون من أهل ذلك المكتب والمذهب. ففي التشريعات وفي التقنينات وفي باب القضايا مربوطة أمثال أخذ الأحكام الشرعية العقلاء أيضا ليست سيرتهم على التسيب وعلى الإهمال وعلى عدم اشتراط هذه الشروط. إذا لا اشترطهم شروط أصعب من هذه الشروط قطعا ليسوا بهذه الدرجة من الميوعة وعدم التسيب والإهمال في أن يأخذون برأي الصبي فيه برأي المجنون فيه برأي المدري يدققون في هذه القضايا يحصل حال لهم حالة من الوثوق النوعي الجيد و... نعم خصوص الذكورة بالخصوص هذا صحيح خصوص الذكورة من هذه الشروط هذا الشرط بالخصوص لا يمكن يعني لا يعني قد يدعى أن السيرة العقلائية هذه الخصوصية ليست دخيلة فيها حتى في باب التقنينات الذكورة ليست دخيلة والذكورة في الواقع في الإسلام أيضا اشتراطها واضح لا يحتاج إلى يعني ذاك الدليل فيه واضح الدليل الثاني الذي ذكرناه في بحث الذكورة واضح جدا وفي ذاك لا يمكن إثباته بقصور المقتضى لابد في مقام إثباته من التمسك بفحوى تلك الأدلة بل أدلة أخرى أيضا لعلها واضحة لم يفلح قوم أمروا على أنفسهم امرأة كذا وروايات أيضا يستدل بها في بحث الولاية والحكومة هناك ينبغي أن تستعرف تلك الروايات فخصوص الذكورة شرطية الذكورة لا يمكن إثباتها إثبات شرطيتها بالقصور المقتضي لكن سائر الشروط الإنساق باستثناء الذكورة والحياة يمكن إثباتها أيضا بدعوى قصور المقتضي وعدم الجزم بالإنعقاد السيرة العقلائية فيها حينئذ يكون مقتضى الأصل حينئذ عدم الحجية والاقتصار على هذه الشروط بعض الفقهاء أضاف هنا شرط جملة من الفقهاء أضافوا شرطية طهارة المولد طهارة المولد أن لا يكون ابن زنا أيضا استفادته لا يكون على أساس قصور المقتضي وإنما يحتاج إلى أحد الأدلة السابقة مثلا الدليلين السابقين ذوق المتشرع أحكام ابن الزنا مثلا بالخصوص يجعل أنه هذا الشرط أيضا في مرجعية التقليد موجود فحوى ما دل على أن ابن الزنا لا يكون إماما لا يكون لا تقبل شهادته توجد أحكام خاصة في باب ابن الزنا أيضا فحوى تلك الروايات قد استفاد منها أن الشارع لا يريد أن من أجل أن لا من أجل الردع عن جريمة الزنا في المجتمع لا يريد أن يكون المتولد من الزنا أيضا متصدي لمناصب رسمية واضحة في المجتمع إمامة الجماعة إذا ما كان حين له صلاحية بحكم هذه النقطة التي هي نقطة موضوعية مو كاشفية وطريقية بس على كل حال الشارع اهتم بها إذن فإذا كانت المرجعية للتقليد فيه تصدي كما هو هكذا فيه تصدي وفيه نوع من الولاية التقنينية والسلطة القانونية إذن هنا أيضا يمكن استفادة شرطيته وإن كان السيد الماتن هنا لم يأتي بهذا على الأقل الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة تتم إذا تم في ابن الزنا تلك الأدلة الدالة على تلك الأحكام على أنه لا يصح تصح إمامته ولا يصح تصح شهادته ولا قضاؤه إلى آخره إذا تمت تلك الأحكام في ابن الزنا ولعله تلك الأحكام لم تكن تامة عند السيد الماتن وحذف هذه الشرطية ولا هذا الشرط موجود في الرسائل العملية قبل المنهاج شرط آخر أضافه بعض الأعلام هنا أن لا يقل ضبطه عن المتعارف هذا أن لا يقل ضبطه عن المتعارف حسب الظاهر أنه يرجع إلى مسألة الاجتهاد يعني إذا كان مقصوده أن هذا ضبطه اختل بدرجة بحيث خبرويته تختل وكاشفية إخباره ونظره يختل لأن نحتمل أنه حين يدين هذا الإنسان نسي بعض المباني نسي بعض الأمور وحين هذا يرجع إلى شرطية الاجتهاد في الواقع ليس شرطا آخر ولعل مقصوده أيضا هذا المعنى أما إذا لم يكن مخلا باجتهاده إذا لم يكن مخلا باجتهاده وفعلية اجتهاده شرط جديد يضاف بعنوان أنه لا يقل ضبطه هو على محل تأمل حينئذ بأي دليل اشترط شيء زائد إذا كان ضبطه بدرجة بحيث لا يخل باجتهاده مجتهد لم يبلغ مقدار عدم الضبط بحالة بحيث يسلب الوثوق من رأيه ونظره يكون رأي خبير إن هذا أهل خبرة، فيكون نظره حجة حينئذ، فلا يكون هذا شرطا مستأنفا. إذن ولعل مقصوده أيضا بيان أن هذا راجع إلى الاجتهاد، وإن كان ظاهر العبارة أنه شرط جديد. يبقى شرطية الحياة، الحياة لماذا يكون شرطان؟ هذه مسألة بعد مستقلة تأتي إن شاء الله.